أحلى اللقاء مع الشباب جلسوا جميعا للكتاب يتعلمون تلاوة يخشون يوما للحساب.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني تفقه لي بها قولي. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجنا مع الشباب. حينما قامت ثورة 25 يناير قامت لأجل التخلص من الفساد والكبت والظلم الذي كنا نعيشه على مدار 30 عاما، وأصبحنا الآن نستنشق نسيم الحرية. لكن يا ترى هل أصبحنا الآن ونحن نستنشق نسيم هذه الحرية نستنشقه بشكله المنضبط الصحيح، أم أننا الآن صرنا نعاني من فوضى الحرية؟ كنا واقفين في إشارة مرور، مجموعة من الشباب راكبين عربية، وعلى الناحية الأخرى ضابط شرطة راكب عربية بوكس. فواحد من الشباب في العربية بيوصل للضابط كده، فالضابط بيقول له في حاجة؟ قال له أنت في حاجة؟ أنت مالك يا جدع أنت؟ ببص أنا حر أبص. هل أصبحت من الحرية الآن أن نتعامل بهذا الشكل مع ضباط الأمن؟ هل حينما فقدنا هيبة ضباط الأمن الآن في الشارع، ما الذي نتج؟ نتج أن البلطجية الآن صاروا في كل مكان، وصرنا غير مؤمنين على بيوتاتنا. وحالات البلطجة موجودة وتم إحصائها بشكل رسمي عبر التلفزيون المصري وعبر الجرائد ووسائل الإعلام بشكلها المختلف، وكلكم تعلمون ذلك. هل من الحرية الآن أن نتكلم في وسائل الإعلام بشتى أنواعها، سواء كانت الإعلام التلفزيوني أو الإذاعي أو المكتوب، أن نتكلم الآن بتحقيقات مزيفة سواء على رموز النظام الفاسد أو حتى سواء على رموز الإعلام الموجودين الآن في مصر، أو حتى على رموز الدعوة، أو حتى على رموز المثقفين وكبار التربويين؟ هل من الحرية أن ندخل في حياتهم الشخصية ونتكلم عليهم وعلى إخوانهم وإلخ؟ هل من الحرية الآن أن نمشي في الشارع نتكلم مع الناس بسوء أدب؟ هل من الحرية الآن حينما نعبر عن آرائنا نعبر عن آرائنا بشكل غير منضبط؟ أنا رأيي كده، واللي عاجبه عاجبه، واللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيطة. هل هذه هي الحرية منشودة؟ حلقتنا اليوم بإذن الله عز وجل ستكون حول فوضى الحرية. يشرفني ويسعدني أن أرحب في هذه الحلقة بالأستاذ الدكتور شريف عوض، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة. فأهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا بك،
شرفتنا ونورتنا يا فندم.
ربنا يبارك فيك.
كما أيضا يشرفني ويسعدني أن أرحب بالشباب معنا في الاستديو على الهواء مباشرة.
محمد حبيب،
يا أهلا وسهلا.
محمد رجب، الفرقة الثالثة هندسة. برحب بالدكتور شريف وبرحب بحضرتك عظام.
شكرا جزيلا.
مصطفى عيد الشيخ،
يا اهلا وسهلا.
تشرفنا بيك يا دكتور وسعدنا بلقائك.
انا سعيد بيكم جدا يا شباب والله.
محمد خضر مهدي، كليه التجاره جامعه حلوان. شرف الدكتور، شرف استاذ.
يا اهلا وسهلا، وان شاء الله ننتظر تعليقاتكم وارائكم طوال هذه الحلقه باذن الله عز وجل. مشاهدينا الكرام، ايضا يشرفنا وسعدنا ان نتلقى جميع اتصالاتكم ومشاركاتكم ايضا عبر شريط الرسائل القصيره. دكتور شريف، مفهوم الحريه.
والله انا بحييك على المقدمه الجميله اللي قدمتها لينا النهارده، لان انت فعلا قدرت تعكس لنا المشهد الاجتماعي اللي احنا بنعيش فيه النهارده. فعلا المجتمع المصري بيشهد حاله من حالات الانفلات الامني، والانفلات الامني سببه الرئيسي انفلات في الحريه. وبحييك مره اخرى ان احنا بنبدا الحلقه النهارده بناكد يعني ايه مفهوم حريه. يعني ايه الحريه؟ الحريه كمفهوم يعني قدره الفرد على الفعل. عندما اتمتع بالقدره على الفعل فانا حر. والحريه كمفهوم ارتبط تاريخيا بالثورات، يعني مفهوم ثوري. يعني كل الثورات التي جاءت في التاريخ المصري والتاريخ العربي والتاريخ الاوروبي كلها جاءت لتنادي بقيمه اساسيه وهي الحريه. الحريه كقيمه. المجتمع دائما والافراد دائما يسعون الى التغيير للافضل. الكل يطمح والكل يسعى الى التعبير عن الراي بحريه. كلنا نامل، كلنا نسعى ان احنا نعبر عن آرائنا بحرية، وحرية شديدة جدا. الحرية فضيلة، هكذا أكد عليها مفكري الفلسفة اليونانية أرسطو وأفلاطون وسقراط بأنها فضيلة. وارتبطت الحرية عند الفلاسفة بفكرة حق تقرير المصير، وكأن الإنسان لا يستطيع أن يقرر مصيره بمنأى عن الحرية. كي يقرر مصيره لابد أن يكون حر. الحرية أيضا تعني المبادئة، تعني سمات شخصية إيجابية، حد إيجابي. أيضا الحرية وحضرتك طرحتها في البداية مرتبطة بسياق آخر، بمعنى أنا مش حر في مجتمع لوحدي، انا حر في مجتمع معايا اخرين. عندما تتعارض حريتي الشخصيه مع الاخرين هذه ليست حريه. الحريه تعني ان انا بقدس وبحترم مشاعر الاخرين، عندما اعبر عن رايي لا ينبغي ان يتجاوز حقوق الاخرين، هناك حق. اذا كانت الحريه حق من حقوق الانسان، الديانات السماويه جميعا اكدت على هذه الحقوق، لكن ينبغي ان نراعي ان هناك اخر، عندما اعبر عن رايي لابد ان احترم راي الاخر ولا اسفه من هذا الراي او ان انا اتجاهله. اللي احنا بنعيشه في اليوم في اليومين دول ان احنا للاسف الشديد نتجاهل الاخرين ودائما نتعامل وكاننا نعيش في المجتمع بمفردنا. وللاسف الثوره ما فيش شك انها حققت طموحات عظيمه، قضت على الكثير من الافكار وقضت على الكثير من المشكلات اللي كنا بنعاني منها، لكن ما زالت هناك مفاهيم مغلوطه. وانا بحييك النهارده مره ثالثه عشان خاطر انت اخترت هذا الموضوع، فعلا احنا ما زال عندنا مفاهيم مغلوطه بداخلنا انسانيه محتاجه ان هي تتصحح، محتاجه ان يتشكل لنا وعي جديد فيما يتعلق بنمط تفكيرنا وفيما يتعلق بقدرتنا على التعبير عن ارائنا.
طيب دكتور، يعني تقييمك للفوضى الذي نعيشها الان في التعبير عن الراي والفوضى في الحريه او عدم فهمنا لمفهوم الحريه بشكل صحيح، هل هو ناتج عن كبت عشناه طوال السنين اللي فاتت فلما جينا نطبق الحريه طبقناها بشكل غلط؟
مفيش شك طبعا. الحريه هي ثقافه، ثقافه الحريه. انت بتتعلم كيف تعبر عن رايك، صناعه. صناعه فرد قادر على التعبير عن رايه باعتدال بدون افراط ولا تفريط. طبعا خلال 30 سنه مؤسسات المجتمع فيها مشكلات. الحريه هي صناعه محليه وعالميه اذا جاز التعبير. لو خدنا على المستوى المحلي النهارده، انت جوه اسره بتعلم داخل الاسره كيف اعبر عن رايي. فلما اقول النهارده الاسره المصريه فقدت العائل الرئيسي، ليه؟ لانه انشغل طوال الوقت باشباع احتياجاته الاساسيه، لان المرتب اللي هو بياخده مش قادر يحقق له طموحاته وبالتالي مش موجود. اما اقول في الاسره الاب مش موجود وغائب، البوصله التي توجه الاسره وبتعمل تقييم ومراجعه لاراء الفرد مش موجود، وبالتالي هنا بدات الاسره تفقد لدورها الحقيقي في تشكيل ثقافه حريه، في تشكيل ثقافه حق التعبير عن الراي، في تشكيل ثقافه احترام الاخر، في تشكيل ثقافه حق الاختلاف. ما تشكلش. لو رحنا لمؤسسة التعليم أو المؤسسات التعليمية بوجه عام أيضا نجد كان فيها مشكلات. داخل المؤسسات التعليمية افتقد الطالب أو التلميذ للمدرس القدوة اللي يستطيع أن يخلق أشخاص مختلفين عنه. التعليم للأسف الشديد كان تعليم تلقيني، تعليم قائم على الحفظ، تعليم مش قائم على افراز القدرات الابداعيه والطاقات الابداعيه وان انت تقدر تعبر عن رايك. للاسف انشغلت المؤسسات التعليميه
برايك هل ده كان بشكل مقصود؟
والله انا مش عايز اكون ظالم، ولكن في جزء كبير جدا منه مقصود طبعا مفيش شك. واذا ما كانش مقصود، اذا كانت العمليه التعليميه تدار بشكل عمدي ومقصود، ماذا نسميه؟ انا عايز اقول النهارده دعوه من خلال منبرك الاعلامي ان احنا محتاجين نحدث فعلا منظومه التعليم. يبقى تعليم مش قائم على التلقين، مش تعليم قائم بس على حصد الدرجات. للاسف الشديد تعليمنا في النهايه حصد الدرجات، وفي النهايه بيخرج للمجتمع المصري شخصيه مشوهه فكريا، غير قادر على التعبير عن ارائه، غير قادر على التفاعل الاجتماعي الصحيح مع الاخرين. ما تعلمناهوش يا جماعه. ثقافه الحريه ثقافه متعلمه مكتسبه.
طب برايك دكتور كيف نستطيع ان نرسخ مفهوم الحريه وثقافه الحريه لدى الطلاب في المدارس وايضا لدى ابنائنا في بيوتات؟
كويس. اول حاجه انا لازم ان انا ابتدي اسمع لاولادي، ان انا اخصص مجموعه من الاوقات، وقت متسع. مش انا طول الوقت مشغول بجمع المال، لا، لازم اقعد اسمع واتكلم، ولما اسمع ابتدي استمع لاولادي، ابتدي اغير من فكرهم وثقافتهم اللي ربما تكون مغلوطه. ربما يكون اكتسب بعض الافكار من المجتمع او من المدرسه خطا، فانا اصححها. والتصحيح هنا خلي بالك نقطه مهمه جدا، تصحيح دوري، بمعنى ما سيبش ابني لغايه اما تتراكم عنده الافكار الخطا وفي النهايه يخرج لشخصيه جامده فكريا او شخصيه مشوهه فكريا، وابتدي اعالج. هي دي مشكلتنا وقفتنا، ان احنا بنترك الاولاد لغايه اما يبقوا مشكله او يبقوا قنبله موقوته، ثم ابدا في التفكير في الحل. الحل زي ما حضرتك قلت كده، ان احنا نبتدي من دلوقتي نحط الاستراتيجيه العلاج، نسمع لاولادنا كويس جدا، نبتدي نقرب لاولادنا. احنا بعيدنا للاسف الشديد عن اولادنا كتير، محتاجين نقرب ليهم. محتاجين نقرب للشباب، الشباب اللي فجر ثوره 25 يناير محتاجين نقرب له بقى. حصلت فجوه للاسف الشديد بين الاباء وبين الابناء، بين الابناء وبين القدوه. الشبابنا النهارده فقد القدوه، احنا محتاجين نرجع الثقه ثانيه. الشباب اكيد هيتكلموا عن النقطه دي، محتاجين نرجع تاني للشباب القدوه. تمام. القدوه الحقيقيه اللي فعلا قدوه معتدله من حيث الفكر. انا لما تكون قدوتي معتدله من حيث الفكر، انا هكتسب نفس السمات اللي موجوده عند القدوه. لما اجي اعبر عن رايي بحريه، هبقى انا مراعي فكره الاعتدال في الراي، لا افراط ولا تفريط، لا بين القطب ده ولا القطب ده.
طب ننتقل الى محور اخر دكتور شريف، هو اننا الان بعد ثوره 25 يناير اصبح كثير من الشباب وكثير حتى من الناس الذين يعيشون في مصر يغلبون المصلحه الشخصيه على المصلحه العامه، وكل واحد دلوقتي كان يعاني من اهمال وظيفي في وظيفته طبعا. او يعاني من قله مرتب، او يعاني من اضطهاد من مديره الى اخره. صرنا الآن نقدم المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، وصرنا الآن نفتعل مظاهرات فئوية، صرنا الآن ندعو إلى مليونيات كثيرة جدا في مختلف المحافظات. تقييم حضرتك؟
طبعا النقطة دي أنت حللت الوضع بالضبط والمشهد اللي بيحصل فيه. إن فيه اهتمام زائد عن الحد بالشأن الخاص وتاركين تماما الشأن العام. المجتمع أخباره إيه؟ إحنا مهتمين بس بمصلحتنا الشخصية. بدأ يغلب على 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 نمط الشخصية المصرية الآن فكرة الأنانية، وبدأت تسود ثقافة غريبة جدا.
خلينا نقول للبعض عشان خاطر لا نعلم
البعض. احنا نعم. احنا دلوقتي لما بحلل ربما بالظبط كأني بحط عينة تحت الميكروسكوب فتتضخم. انا لا اقصد التعميم، ولكن فقط ان باخد نموذج فربما بيظهر اكبر شوية من حجمه. الأنانية في طلب المطالب ده شيء صعب جدا، لسبب، لان انا بضر الاقتصاد المصري، بدور بوقف عجله الانتاج. لما اقول النهارده في الجرايد المصريه بتاكد في النهارده في يوم الجمعه ان المصانع بتشتغل بطاقه 25%، دي كارثه. لما اقول ان السياح في مصر اللي هي دعامه اساسيه في الاقتصاد المصري، مفيش سياح بيجي لك، لان فاقد المجتمع المصري فاقد للامن الاجتماعي والامن الشرطي.
صرنا نعاني من انفلات امن
طبعًا
كبير جدا
طبعا. احنا محتاجين دور فعلا بجد بقى حقيقي للاعلام زي ما حضرتك النهارده
بتعمل. ايه رايك ناخد دور الاعلام بعد هذا الاتصال؟
اتفضل.
معانا استاذ عبد الناصر من السعوديه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
يا اهلا ومرحبا.
اهلا بك
استاذ عبد الناصر. حضرتك معانا ان احنا صرنا الان نعاني من فوضى الحريه؟
فوضى الحريه فعلا، لان انا دكتور عبد الناصر على نقطه محدده لفوضى الحريه في الاعلام المصري. خاصه في بعض البرامج اللي اصبحت الحريه بالنسبه لها تناقض، يعني تهاجم السلفيين بس. يعني اصبحت كل همها السلفيين. يعني بعض البرامج
تشويه صوره الاسلاميين.
نعم؟
تشويه صوره الاسلاميين بشكل عام.
يعني اصبحت تهاجم السلفيين بالذات. ويعني واخص بذكر بعض البرامج، يعني في بعض البرامج ما شاء الله عليها، يعني دكتور حتى كنا نختلف معاهم في الاشخاص نفسهم، امثال برنامج العاشره مثال، برنامج ممتاز جدا يناقش كل المواضيع بحريه وحياديه تامه. مثلا برنامج 90 دقيقه، برنامج بلدنا المصري، ده كلها برامج ممتازه. حتى كنا الاشخاص نختلف عليها، لكن تقديم البرامج بحريه يعني وحياديه تامه.
طيب يا استاذ ناصر، برايك كيف نستطيع ان ننهي هذه الفوضى الموجوده الان في مصر؟
لا، يعني دعوه للناس دي، الاخوه الملتزمين او الناس او طلبه العلم يشاركوا في البرامج دي، ما يتركوش الناس مش يشاركوا في البرامج الدينيه، مثلا زي برامج قناه الرحمه، قناه الناس، القناه زي كده، لا يتصلوا ويشاركوا برأي ديني الملتزم المتنور، خدت بالك؟ مش مثلا يتعصب وهو مثلا بيتصل، خدت بالك؟ بحيث ان مثلا يديهم راس مثلا ودينا كذا، يعني معظمهم، يعني امس انا شايف استاذ كبير وصحفي كبير يتكلم يقول احنا عاوزين نطلع من النظام السابق الدكتاتوري نخش في نظام الاخوان المسلمين والتحكيم الشيعي الاسلامي، هل يعقل ان مصر تطلع من الديمقراطيه وتخش لتحكيم الشريعه الاسلاميه؟ ومع ان الشخص مسلم وصحفي كبير نخش لتحكيم الشريعه الاسلاميه؟ يعني كان الشريعه الاسلاميه دي صبه، الا يعلم ان مقاصد الشريعه الاسلاميه حمايه الدين وحمايه النفس وحمايه العرض وحمايه المال؟ ليش معنى لما يجي مثلا واحد يغتصب واحده يحصل يقول لك عاوزين عليه اشد العقوبه؟ لما هي دي الشريعه الاسلاميه.
ما هي المشكله يا استاذ الناصر الان ان كثير من الاعلاميين الان وكثير من كبار المثقفين وممن يشار اليهم ببنان عبر وسائل الاعلام صاروا يصورون للناس ان الشريعه الاسلاميه ان طبقت الان يعني هيكون فيها اختزال، او ستختزل الشريعه الاسلاميه في الحدود. يعني كل اللي هيحصل ده هيتقطع ايده وده هيتقطع، موضوع ستختزل في الحدود فقط. يعني
ده حتى 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 لو يا استاذ، يعني حتى لو يعني اللي هيتقطع ايده مين؟ مش الحرامي اللي احنا بنتضايق منه اللي هو البلطجي اللي بيسرق الناس يكرهن؟
صحيح.
اللي هيتقطع ايده مين؟ الانسان اللي بيمسك الناس، اللي يمسك بنته يغتصبها، اللي هيعدم مين؟ مش الانسان اللي بيقتل الناس عشان خاطر يسرقهم؟ ما ده ليه انا خايف؟ ما دام انا شريف وعايز كويس بالعكس الشريعه الاسلاميه حمايه ليا.
لكن ايضا يعني نقول انه من الظلم ان تختزل الشريعه الاسلاميه في تطبيق الحدود فقط.
صحيح. نعم. ربنا يعني ربنا سبحانه يقول ان صلاتي ونسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يعني المفروض ان كل اموري لله، لكن هم المشكله الفهم بالنسبه لهم في الحته زي قطعه احيل كل الاعلاميين الموجودين في مصر والناس اللي بتتكلم على السلفيين لخطب الجمعه للشيخ محمد حسان بدايه من الثوره خطبه خطبه والله انها يعني الواحد يقول يكاد يقول ان هي برامج الناس تمشي عليها او مبادئ الناس تمشي عليها. كل خطبه الجمعه بتاع الشيخ محمد حسان
واليوم خطبه الشيخ باذن الله تسمعونها الساعه 7:30 تكون عن واجب الوقت باذن الله عز وجل. جزاكم يعني الله خير يا استاذ الناصر، ربنا يبارك فيك. كنا بنتكلم عن دور الاعلام.
طبعا انا يعني دور الاعلام عليه دور قوي جدا ومؤثر في المرحله الدقيقه اللي احنا بنمر بيها، ان ما بقاش دور يعني فقط هدفه اثاره المشاعر وتأجيج الوجدان الشعبي، ولكن هدف منه جدا ان انا ادعم فعلا يبقى في هدف قومي نلتف ليه وهو مصلحه الوطن. انت حضرتك قلت في مقدمه فكره ان انا اهتم بالجوانب الشخصيه شخصنه الامور. هذا امر يعني لا ينبغي ان يحدث. محتاجين اعلام فاهم دوره، دور الاعلام الحقيقي لازم يظهر الان، دور التثقيف ودور نشر الثقافه.
طب هل حضرتك ترى ان الاعلام قبل الثوره اختلف عن الاعلام؟
طبعا مفيش شك، مفيش شك في تغير تماما
للافضل.
للافضل في بعض، في بعض القنوات الفضائيه بالفعل يعني وعت لدورها الاعلام بشكل جيد، ربما انتفضت من بعض ملامح الكبت اللي عانت منه خلال 30 سنه اللي فاتوا، وبدات بدا يظهر المعدن الطيب لهذه القنوات، وبدات تمارس الاعلام بشكل فيه احترافيه وبشكل فيه حريه كامله. وفي بعض القنوات للاسف الشديد بتثير الفتن وبتؤجج المشاعر الوطنيه، وده هيبقى دور سلبي جدا للاعلام، لان في النهايه الرساله الاعلاميه رساله خطيره، لان انا ممكن اهد المجتمع من خلال رساله اعلاميه وممكن ابني المجتمع.
صحيح.
احنا محتاجين النهارده بقى، محتاجين في الوقت ده رساله اعلاميه زي اللي حضرتك بتقدمها وزي اللي قناه الرحمه بتقدمها، رساله اعلاميه ايجابيه.
تمام.
تنشر بعض المفاهيم الايجابيه، تصحح بعض المفاهيم الغلط اللي عندنا. يعني مثلا مفهوم خطا زي ما حضرتك بتتكلم دلوقتي، فكره ان اللي مش هحققه النهارده مش عارف احققه بكره. قال ده مفهوم خاطئ. انت اللي مش هتحققه النهارده بالفعل التظاهري والاعتصام اللي انت بتعمله لا يتحقق بعد 100 سنه.
وفي نقطه ثانيه هاخدها مع حضرتك بعد هذا الاتصال، معانا احمد من الغربيه. السلام عليكم.
السلام عليكم
استاذ احمد، اهلا وسهلا.
اهلا بحضرتك.
مفهوم فوضى الحريه المنتشر الان في مصر كيف تقيمه؟
والله يا عمر انا عايز اقول ان احنا كل ما تيجي نبعد عن شرع ربنا، كل ما ننزل او كل ما يبقى في عقبات او مشاكل، ليه مثلا ما يبقاش المجلس الاعلى للصلاح مصلحه؟ هو ولاه امورنا طبعا، هو القائد في امر التنفيذ، ليه ما يبقاش في لجنه مصلحه في استشاره العلماء ازاي نتصرف مع الناس؟ طبعا واخد بال حضرتك، وطبعا العلماء مش شرع مجانا يعني في سبيل الوطن.
يكون هناك لجنه استشاريه بكل التخصصات.
نعم. طبعا.
تمام.
يعني طبعا ظهر دلوقتي حضرتك ايه الاتباع على السجون على سبيل تخريج المساجين، الاغتصاب، سرقه العربيات، سرقه الاطفال، مشاكل كتير، كل ده عشان بنبتدي نوجد حلول ونبعد عن الشرع. نبعد عن الامر اللي ربنا حاطه لنا. طبعا اي حد بيبتدي يتنفس زي ما حضرتك عارف بيبقى عن طريق ولي الامر مش عن طريق العالم. ولي الامر هو اللي بيدخل فيه، اللي هو رئيس الدوله او المجلس الاعلى الموقر. اشكرهم جدا والله على الموقف الجميل مع الشعب، وربنا يعينهم، لان انا عارف ان المسؤوليه صعبه جدا جدا، بس المفروض الامور تتاخد بحذر. دلوقتي كل انسان بلطجي بقى بيعمل اجدر من الاول لان مفيش عقاب.
تمام. شكرا جزيلا يا فندم، جزاكم الله خير.
انا عايز اقول لحضرتك حاجه، بس لما طفل صغير بنشكل جواه ثقافه حوار خلاص محترم، واتفرج على بعض القنوات الفضائيه اللي بيحصل حوار بينهم ويتشابكوا بالايدي، انت تتخيل ثقافه الحوار اللي تشكل داخل.
وللاسف هذه الصوره انتشرت بعد الثوره بشكل كبير.
طبعا طبعا طبعا، ما دي فوضى.
وانت عارف ان كثير من القنوات الفضائيه تسعى الى اشعال الحوار في الحلقه، وان يحصل حاجه زي كده من باب ان كل الناس تتكلم وان القناه تسمع.
هنا 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 ده ملوش الا معنى واحد، فكره ان انا بدور على الربح الخاص، المنفعه الخاصه.
اها فعلا.
تعظيم المنفعه الخاصه الان ولا تعظيم المنفعه العامه؟ احنا محتاجين تعظيم المنفعه العامه.
تمام.
فلتتلاشى كل المنافع الخاصه الان.
اها. كثير من الشباب دكتور شريف بيقولوا ان احنا طلبنا مطالب كثيره قوي من الحكومه، والحكومه كل شويه بتاجل مطالبنا ولا تستجيب للمطالب الا اذا قمنا بثوره مليونيه في ميدان التحرير او في غيرها من ميادين مصر، وعملنا اعتصامات ومظاهرات فئويه، وده فعلا بيحصل. ويمكن الثوره اللي خلقت النهارده في ميدان التحرير كان ده من اعظم اسبابها، راي حضرتك؟
طبعا بص، هو الجانب الشبابي مظلوم وجانب القوات المسلحه ايضا مظلوم. ولازم يبقى في رؤيه وسط بين الاثنين، بمعنى اذا امرت ان تطاع فامر بما يستطاع. يعني انت لك مطالب كويس، ينبغي ان تنفذ، لكن لازم انت تبقى انت واعي ان التنفيذ بياخد وقت.
تمام.
يعني مش بين يوم وليله المطالب كلها تتحقق، ولكن
والضغط على الدوله في الوقت الراهن بهذه المظاهرات المليونيه والثورات اللي في كل جمعه بنسمع عنها، وبقى الجمعه ده معروف بجمعه الغضب. يعني
بالظبط،
الجمعه الغضب الغضب الثانيه واخر ايام الاسبوع، الناس بتزور بعضها، بقى صحيح. اصبح الان جمعه معروف جمعه المظاهرات والاعتصامات،
بقى ملمح اساسي.
نعم.
بنشهده كل جمعه وكل يوم اعتصامات. انا عايز اقول ان المطالب الشبابيه هم لهم حق في هذه المطالب
طبعا،
وانا وندعمها ومعها، وان شاء الله
تتحقق. لكن نحن لسنا مع الضغط على الدوله في هذا الوقت كده. الراحل
هذا الوقت
شيخنا الشيخ محمد حسان كان دايما بيقول في خطبه ولقاءاته ان هذا الوقت وقت عطاء وليس وقت الاخذ.
بالظبط كده. ده بقى شوف فكره العطاء، العطاء معناها ان انت بتضحي من اجل الاخر.
جميل.
لكن احنا للاسف ما بنضحيش، احنا عايزين مصلحتنا الخاصه.
تمام.
تغليب المصلحه الخاصه في الوقت ده خطا. هذه المرحله هي مرحله بناء. احنا دلوقتي بنبني كل ما تم افساده خلال 30 عام، محتاجين نبني البناء ده صناعه. احنا لابد ان نشغل بصناعه المستقبل.
صحيح.
اللي المظاهرات والاعتصامات اللي بتحصل الان،
يعني تبص تحت رجليك الوقت.
بالظبط كده.
بص للمستقبل. طب ايه رايك ناخد راي ام خالد في فوضى الحريه الموجوده؟
يا ريت.
يا ام خالد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
فضل.
الله يبارك فيك يا شيخ عمر.
الله يحفظك ويبارك فيك.
وبارك في الدكتور السمت السامح اللي كلامه زي الصخر.
تسلم يا فندم. ربنا
بسم الله ما شاء الله. دي الشباب ولا بلاش؟
ربنا يخليك.
يعني دي الشباب ولا بلاش؟
اها.
احكي لك قصه بسيطه بس خلوهم يستنوا عليا شويه يا استاذ عمر.
اتفضلي.
امبارح شفت في احدى القنوات واحد واحد مخرج ينشر الفسق والعري. اقسم بالله العظيم جميع افلامه فسق وعر. يتحدى شيخ قاعد ويقول له على مغنيه طفله 19 عمر بنت عمرها 19 سنه في اوروبا ولا في المانيا وبتغني للثوره، وبقول له قول يا شيخ، يعني بتستهزئ بيه، قول يا شيخ قول دي يعني قول الغنى حرام ولا حلال؟ انت يا مسلم ما انتش عارف ده حرام ولا حلال؟ كمسلم ومين 80 مليون ولا ال 85؟ مين اللي نسبك ان انت تتكلم بالثوره؟ مين؟ واخدين 1000 ممثل في المنظمات الحقوقيه، بيعملوا ايه دول؟ بيعملوا ايه؟ فين الشيخ محمد حسان؟ من المهزله بتاع الممثلين، دي مهزله، دي دوله اسلاميه لها قواعد ولها اصول ولها كل الوسائل المهمه اللي يتكلم عنها الاسلاميين.
الله المستعان.
يتكلم باستهزاء، يتكلم بينه وبين بين الحكم بين الفاسدين، ها؟ بينه وبينهم اي مشاكل عشان افلامه ولا عشان اسلوبه.
لا يا ام خالد انا عايز اقول، يا ام خالد انا عايز اقول للاسف ان الاعلام بعد الثوره من وجهه نظري لم يتغير في كثير من الصور.
وأن
هناك الآن حملة شرسة جدا حول الإسلاميين وحول التيارات الإسلامية الموجودة على الساحة وحول تخويف الناس من الإسلام، وإن الإسلام ده لو حكم هيبقى بعبع كبير للشعب.
قبل قطع كلامك يا ابني، قبل قطع كلامك، أقسم بالله أسوأ إعلام هو الإعلام المصري، وكل واحد عايز يظهر على يطفو على السطح بيجيب له 2-3 يتكلموا يقدحوا في القضاء. حاطين المستشار عبد المجيد محمود النهارده في التحرير وحاطين عليه حبل الاعدام.
الله المستعان.
دي دوله مستعان. دي دوله قانون؟ هي دي دوله؟ هي الحريه اللي هم عايزين بينادوا بيها هي اللي تتعامل فيها كده؟
اها.
يعني القضاء بتاعنا يبقى كده؟
ربنا يسلم يا رب. جزاكم الله خيرا يا ام خالد.
في وقفه، وانا عايزه الشيخ محمد حسان زي ما قال الاخ عبد الناصر اللي من السعوديه، الاعلام يكون في الجدول الاول للكلام عليه
باذن الله
والخطب عليه.
جزاكم الله خيرا يا ام خالد.
فاسد فاسد فاسد، وفي بعض قنوات كثيره جدا فاسده.
بارك الله فيك يا ام خالد، والفكره وصلت وجزاكم الله خير.
شوف السيده المصريه، المراه المصريه عندها قدره وبصيره ورؤيه مستنيره في التحليل والفهم. اللي بيدعي ان الشخصيه المصريه غير قادره على الفهم، لا، سيدة بسيطة لكن قادرة على التحليل والفهم الدقيق لكل المعطيات اللي بتدور حواليها.
صحيح.
وقالت نقطة، بس نقطة عجباني جدا.
اتفضل.
وابقى عايز أكد عليها قوي في الفترة دي، فترة عايزين ننشر حرية الفكر والتعبير. لما بتقول على المستشار محمود عبد المجيد،
عبد المجيد محمود
أنا آسف،
النائب العام،
النائب العام طبعا، ده نموذج. لما احنا النهاردة نشوه النماذج، وعندنا نماذج كتيرة في المجتمع المصري، لما احنا نشوهها يعني كيف ننهض بالمجتمع. انا عايز اقول لك في كتاب لطيف،
هذا التشويه الذي خرج بدعوى التباطؤ في الاحكام،
بس برضك انا ضد تشويه النماذج. انا عايز اقول لك الثقافه الصينيه عندهم عباده غريبه جدا، لما اقول لك عليها هتستعجب، يقول لك عباده الابطال، تخيل،
وهي عباده باطله ولله الحمد.
يعني الفكره مش فكره عباده، مش فكره دي، فكره ان انا بحترم، مش فكره عباده بمعنى العباده، بمعنى
نستطيع ان نقيدها بمفهوم الشرع
بالظبط كده، بمعنى مجازي، لكن فكره ان انا عندي نموذج قدوه انا بحاول ان انا اروح ليه، فكره ان انا اتعلم، ان انا اتثقف، ان انا اتنور، هي هو ده، هي دي الفكره احنا عايزين ننشرها.
طب رايك ناخد راي الشباب؟
طبعا اتفضل
محمد.
والله انا في الاول بشكر الدكتور شريف جدا على كلامه، ويعني هاخد بس حته من كلام حضرتك يعني عجبتني جدا، عمال بفكر فيها من ساعتها. هدف قومي، احنا محتاجين فعلا يكون عندنا هدف قومي دلوقتي، لان احنا كلنا يعني بنسعى وبنشتغل وبنعمل وثوره بتقوم، ولو لقيت في الاخر مش هتلاقي البلد بالكامل بمؤسساتها بالوزراء بالشباب الجامعات. انا بعمم، انا اقصد ان انا اعمم المره دي، مفيش هدف قومي للبلد، مفيش هدف قومي لاي دوله عربيه في الشرق الاوسط، مفيش هدف قومي. بعد الحرب العالميه الثانيه شوف الدول اللي كانت في القاع وكانت خرجت مهزومه كان عندها هدف قومي انها توصل لحاجه. شوف 2011 الدول دي وصلت فين، وشوف مصر كانت فين ساعتها، وشوف مصر دلوقتي فين، لان دول كان عندهم هدف قومي، اما مصر ما عندهاش هدف قومي. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه حوالين الاعلام، الاعلام ليه دور خطير جدا، لان بكاد اقول دلوقتي جمله ان الرئيس اللي جاي لمصر هيكون اعلامي. يعني لو الاعلام عرف يحط في الصوره ان الرئيس ده فلان، حتى لو هو ما عملش اللي الاعلام قاله، لكن نجح ان يوصل للناس رساله ان الرئيس ده كده،
هيبقى
من خلال الاعلام. الاعلام له دور خطير جدا، والاعلام يقدر يعني معلش بالكلمه معرفش ينفع اقول التعبير ده، يقدر يخسف بانسان الارض بالوسائل الاعلام بتاعته فالاعلام له دور خطير جدا. فاقوى حاجه بتشكل الوطن او بتشكل الشباب هي الاعلام، وسائل الاعلام. فواجب على كل من يعمل بالاعلام ان يعلم انه صاحب رساله، انه صاحب رساله، فيتقي الله عز وجل في رسالته، ولا يعني يذيع ولا يخرج على الناس الا بما يرضي الله عز وجل وبما يرضي ضميره وبما يتحقق مع الاخرين. ما يبقاش في حريه في الاعلام من إن يبقى في فوضى. الحريه لازم تكون حريه مسؤوله. مش معنى نقول في حريه اعلام ان انا اشكك في كل، يعني دلوقتي في حمله تشكيك على كل المسؤولين، سواء كان مجلس اعلى او انا مش بدافع عن حد، انا ما دخلتش جوانيه حد ولا اعرف حد شخصيا، المجلس الاعلى للقوات المسلحه، النائب عبد المجيد محمود، كل القيادات دلوقتي في حمله تشكيك.
هناك ايادي خفيه تلعب لمثل هذا الامر،
هناك ايادي خفيه، ده اصبح كمان في دلوقتي حمله تشكيك في العلماء،
زعزعه الثقه بين المصريين والشعب والقوات المسلحه والنائب العام عبد المجيد محمود، والتشكيك في نزاهه هؤلاء
وتطول كل الرموز.
صحيح.
نعم، دلوقتي استاذ عمر كمان الناس يعني لقوا الايادي الخفيه دي، لقت ان الناس يعني عايزين يشككوا في المجلس الاعلى وفي القيادات، الناس بتلتف دلوقتي حول رجال الدين، يشككوا في رجال الدين.
صحيح.
سواء بس السلفيين او الاخوان او الاسلاميين عامه بصفه عامه،
التيارات الاسلاميه بشكل عام،
التيارات الاسلاميه بقى في حمله تشكيك عشان يبعدوا الناس عنه. تشكيك يعني الشعب يريد دلوقتي الاول اسقاط الرئيس، الشعب يريد اسقاط النظام، الشعب دلوقتي يريد اسقاط المجلس الاعلى، الشعب يريد اسقاط النيابه والنائب العام، بعد كده الشعب يريد اسقاط الشعب في الاخر، والامر هينتهي بال
الله المستعان. محمد، برايك كيف نستطيع التغلب الان على هذه الفوضى الموجوده؟
نستطيع التغلب زي ما قلت لحضرتك،
الفوضى سواء في الاعلام او في الشعب بشكل عام، يعني
لابد الاول ان احنا نهتم بالوسيله الاعلام، لان دي اخطر حاجه. سلام. السماح لرجال الدين بالتواجد في كل الاماكن، السماح لرجال الدين، لان دول اللي بيشكلوا عقول الشباب، والشعب المصري بطبعه شعب عاطفي، يعني لما تكلمه بيدينا يستجيب، ممكن تقول له فلان وزير فلان رئيس فلان ما يستجيبش، لكن مجرد ما تكلمه بالدين بيستجيب.
صحيح.
الفتنه الطائفيه
ما اخمدهاش،
متدين بالفطره، الفتنه الطائفيه ما اخمدهاش اي شيء الا رجال الدين.
صحيح. صحيح.
يبقى الاهتمام
بفضل الله اولا،
بفضل الله اولا سبحانه وتعالى، رجال الدين ثم رجال الدين، الاعلام، السماح لرجال الدين، الاهتمام بقى يعني عشان نقضي على الفوضى ونقضي على العشوائيات، نهتم بالعشوائيات.
ودي نقطه يا محمد، احنا عايزين نقول ان احنا مش عايزين نستنى تحصل فتنه طائفيه ولا تحصل مصيبه في البلد حتى نبرز دور رجال الدين هنا، يعني
نعم
عايزين
نعم
نقول لابد من ابراز دور رجال الدين في هذا الوقت.
نعم، لان الحكومات مش بتديهم نعم مش بتديهم
حقوق، لازم استنى مصيبه عشان اطلع المشايخ يروحوا يحلوا الموضوع.
بالضبط. صح. تمام. لازم ان انا اديهم حقهم في كل الاوقات.
صحيح.
عشان يقدر يديني في الوقت دوت. يبقى نهتم بالاعلام، ونهتم برجال الدين، نهتم بالمناطق العشوائيه، لان هي دي اللي خرجت يعني منتشر فيها الجهل ومنتشر فيها الفقر ومنتشر فيها البطالة، وعلى الحكومة دور خطير جدا في لأن البطالة من أكتر الأسباب اللي أدت لانتشار الفوضى وانتشار البلطجة. إن في بطالة، الشاب مش لاقي حاجة يعملها ولأنه ما عندوش هدف أصلا بالأساس، ودي برضو يعني راجع عليه يعني مش سبب واحد الورا، لا أسباب كتير. ما فيش أسس في التربية، ما أقصدش تربية البيت وإن كان دي لها دور، تربية الحكومات والمؤسسات والتعليم زي ما كنا بنتكلم قبل البرنامج. التعليم ده يعني إيه هدف التعليم دلوقتي؟ حصد درجات زي ما حضرتك قلت في أول برنامج، حصد درجات فقط. ما فيش في التعليم الأسس اللي بتربي على الشباب إن يطلع يضحي من أجل حاجة، أو إنه يضحي من أجل وطن، أو يضحي من أجل الأسرة، أو يضحي من أجل ارتقاء هذا الوطن. إن ده وقت أعطاء مش وقت أخذ زي ما الأستاذ عمر كان بيقول.
تمام، جزاك الله خير، عشان بس الوقت
مش هطول حضرتكم. مش
تمام.
وفي الحقيقة الأستاذ عمر طلب من أخويا أستاذ محمد أن يأتي بدلوا فأتى بالبئر كله يعني. لكن عايز أقول لحضرتك حاجة، أن نظرية ميكافيلي نجحت في أن هي تطمس الهوية الإسلامية تماما، ونجحت أيضا أن هي تطمس العرقية بالقواعد والعرف اللي عندنا. ربنا لما يقول وأمر بالعرف، الآيات اللي هي بتتناول هذه الأمور، أن احنا نحتكم لعرفنا أيضا. يعني الإسلام جاء هنا ما محاش العرف، بل هنا جاء ليقننه وجاء يظبطه. فعايز أقول لحضرتك على حاجة بقى، أن دلوقتي مفهوم الحرية أصبح بقى ليه 85 تعريف، مش تعريف واحد بس
وكتر.
يعني أو أكتر طبعا، يعني احنا لو ده داخل مصرنا بس 85 تعريف، كل واحد أخذ الحرية بمفهومه هو اللي هو شايفه، اللي شايفه من وجهة نظره. لكن عايز أقول لك أن دلوقتي بقى في فرق أصلا بين مفهوم الحرية عندنا وبين ما بين الديمقراطية اللي هي أنشأتها نظرية ميكافيلي لما قالت أن الغاية تبرر الوسيلة. فأنا أقول أن الحرية عندنا، الحرية هنا مقننة بالضوابط وبشروط، إن غابت هذه الضوابط وهذه الشروط فهي أصبحت غير حرية، فأصبحت دلوقتي فوضى.
زي ما برأيك كيف نستطيع أن نتغلب على هذه الفوضى؟
أولا أن نتغلب عليها بأن احنا نضع قوانين لكل المنظومات الأسية التي لا تقوم عليها أي دولة إلا بها، زي مثلا منظومة التعليمية، منظومة الإعلامية، منظومة الأمنية والعسكرية، منظومة الاجتماعية، منظومات الثقافية. كل نضع قوانين للإعلام ما يكونش مفتوح كده بالشكل اللي هو المفتوح اللي احنا عارفينه ده. نضع ايه كمان؟ ندخل زي ما اخويا برضه محمد قال، ندخل رجال الدين، ان احنا دولة إسلامية اصلا. المادة الثانية من الدستور بتقول ان المظهر التشريعي هنا للدوله الاسلاميه هي الشريعه الاسلاميه.
صحيح.
واحنا دلوقتي بقينا بنطالب بعد التيارات الاسلاميه، طالب دلوقتي بان الدوله تكون دوله مدنيه ذات مرجعيه اسلاميه. طب احنا ليه ما ناخدش ايضا تفاصيل الشريعه الاسلاميه في تطبيقها بحيث ان احنا نسير اعمالنا؟ لا، اصبح دلوقتي دوله مدنيه ذات مرجعيه اسلاميه بخطوط عريضه فقط. خدنا في القضاء المصري ايه مثلا؟ خدنا فقط احكام الطلاق واحكام الارث فقط، وبقيه الشريعه الاسلاميه مفيش اي حاجه. فانا عايز اقول دلوقتي لابد ان احنا كمسلمين وكمصريين ان احنا نلتزم بالحريه بمفهومنا الاسلامي وليس بمفهوم الغرب، ان هي حريه منطلقه. يعني عايز اقول لك ان في بعض الناس كتير جدا بتسلم بسبب ده، يعني بسبب ان هم شايفين الحريه منطلقه، مفيش قيود، مفيش اي شيء قانونها، فبتسلم لما بتتعرف على اسلامنا. فلابد ان احنا نركز على النقطه دي،
ان احنا عندنا الحريه مقيده بضوابط الشرع.
بالظبط كده.
تمام،
الشرع يعني.
مصطفى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا عجبني السؤال اللي حضرتك يعني مؤكد عليه أنه هو الهدف من الحلقة، سألته أستاذ ناصر وسألته للشباب كيف نتخلص من هذه الفوضى. وأنا برأي الشخص يعني في قاعدة جميلة جدا، أنت حر ما لم تضر. فلابد من كل شخص بتعامل في حياتي، في بيتي، في شغلي، في كل مكان، قبل ما أقدم على أي عمل أشوفه الحاجة دي فيها منفعة ليا وللمجتمع اللي أنا عايش فيه، يبقى أعملها. ما فيهاش منفع وفيها ضر يبقى ايه؟ اتجنب فيها. وننسى بقى موضوع الحاجات الشخصيه دي، ان هي سبب الفساد اللي احنا عايشين فيه ده كله، ان كل واحد يدور على مصلحته الشخصيه فقط. انسى المجتمع، اذا كان المخلوع السابق او حزبه او كل مسك منصب، كان هو الهدف الشخصي كيف انهب هذا الشعب وكيف اسرقه وكيف يعني احطمه تماما. فكل واحد لازم يدي كل اللي عنده.
تمام، شكرا جزيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا بشكر الدكتور وبشكر الاستاذ عمر وبشكر اخواتي. طبعا هو معنى الفوضى او اللي هو الفوضى نفسها، يعني انا عايز اتكلم واقول ان السبب في كده بصراحه الاعلام. لو اعلامنا كويس او اعلامنا بطريقه يعني لو المسلمين او الطلاب يعني الشيوخ، لو الاعلام
انا مش عايز اكون مرتبك، انت عايز تقول ان الاعلام الان يلعب دور خطير جدا. تمام. وان الاعلام الان ساهم في كل هذه المصائب التي نعيشها الان في موضوع الحريه، وان الحريه الان صارت عندنا بشكل غير مقنن.
وطبعا او ثانيا التعليم. التعليم اساس، لازم 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 التعليم لازم يكون لنا اسس وضوابط في التعليم. يعني لازم نفهم الاطفال الصغيره او اي
الاطفال. انت بتقول ان انا الاعلام والتعليم يلعبان دور خطير جدا ودور اساسي في هذا الموضوع.
اساسي طبعا.
جزاكم الله خير. تقييم حضرتك لراي الشباب يا دكتور؟
انا سعيد جدا بهذه الاراء. بالفعل يا جماعه شبابنا بخير. عندنا طاقات شبابيه حقيقيه بجد، وانا لا مش بقول الكلام ده ادعاء. اعتقد الساده المشاهدين شايفين هذه النماذج الواعده الايجابيه. كل ما ينقصنا الان في مصر تمكين هؤلاء الشباب. ندعو الى تمكين هؤلاء الشباب. الطاقات الشبابيه دي لابد ان توظف، لابد ان تستثمر. احنا قعدنا فترات طويله جدا بنستورد الافكار الغربيه عشان نعمل تنميه في مصر. لا، احنا محتاجين دلوقتي ننغلق محليا وننهض عالميا. يعني الطاقات الشبابيه دي تمكن تشتغل، وتمكن سياسيا، وتمكن اقتصاديا، وتمكن ثقافيا. اعتقد النهارده المؤسسه الاعلاميه زي محمد فريد قال وبضم صوتي بصوته عليها دور خطير جدا جدا جدا. وايضا نضيف بقى جمله مهمه جدا، تكامليه هذه المؤسسات زي ما المؤسسه الاعلاميه، المؤسسه التربويه والتعليميه، المؤسسه الاسريه، مؤسسات المجتمع المدني، كل هذه المؤسسات فكره تكامليه الدور. مشكلتنا في مصر في الفتره طويله جدا ان كل مؤسسه بتشتغل بفكر خاص. لا، احنا محتاجين النهارده نلتف حول الهدف القومي اللي احنا بنتكلم عليه.
تمام.
ان في هدف عام نبتدي نتفرع من خلاله، لكن لما كل واحد بينطلق من فكر خاص ما ينفعش.
تمام. طيب ناخد نهله من الشرقيه ونرجع تاني. نهله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تقييمك يا نهله للفوضى التي تعيشها الان في مصر، فوضى الحريه.
والله يا استاذ عمر انا اقول هذه همجيه وليست حريه.
اها طبعا.
يعني اقول ان ثوره يناير كان من اسمى اهدافها تحقيق الحريه. وقد تحقق لنا ذلك، واصبحنا نعيش الان في حريه كامله بعد سجن طال مداه، فينبغي ان نشكر الله على هذه النعمه. لكن هناك بعض الناس ان لم يكن اكثرهم بالغوا في الامر حتى انقلبت الحريه الى همجيه، فاصبحوا لا ينزلون الناس منازلهم ولا يعرفون لهم قدرهم. واصبحوا يقولون ويفعلون ما بدا لهم ولا يبالون تحت مسمى الحريه. وان شئت فقل تحت مسمى الفوضى والهمجيه. فالحرية ينبغي أن تكون منضبطة، لا تخرجنا من إطار مراقبة الله عز وجل الذي قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فلنراقب الحي الذي لا يموت، ولا نراقب بشرا يمرض ويموت. وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا.
عايز اعلق بس كلامها جميل جدا، تؤكد على المعنى الجميل للحريه. الحريه مش مجرد تنظيم وتنظير وفكر، الحريه ممارسه. ازاي ان انت تمارس الحريه؟ ازاي انت تتعلم ازاي تعبر عن رايك؟ ازاي انت تتعلم تستمع للاخرين؟ قالت برضك نقطه ثوره 25 يناير، انا عايز اعلق تعليق بسيط جدا عشان نشوف المبدا الرئيسي اللي قامت عليه ثوره 25 يناير واللي احنا بنعيشه النهارده في الفوضى. قامت على منطق رئيسي، الحريه المنظمه. يعني لما كنت تخش ميدان التحرير في نظام. الحريه يعني نظام. الحريه عمرها ما كانت فوضى، زي ما قالت الحريه معناها انتظام ونظام ونظاميه في دقه شديده جدا. ما كنتش تروح تلاقي في زباله موجوده، تحس ان كل متضامنين متكاتفين مع بعض. دي الحريه الحقيقيه. الفوضى واللي احنا بنشوفها والهمجيه دي بقى اثار سلبيه متعدده لحاجه مهمه جدا لازم نتكلم عليها، ازمه الثقه اللي بقت موجوده الان بيننا وبين جهاز الشرطه. جهاز الشرطه مؤسسه الشرطيه دورها مهم جدا يا جماعه، بس مش عايزين دور قمعي، مش عايزين دور ارهابي، مش عايزين دور فيه تسلط وتجبر. احنا عايزين دور بيتعامل بمنطق انساني. عايزين بقى زي ما احنا بنقول للشعب النهارده يفهموا معنى الحريه، لازم برضك نوجه رساله للجهاز الشرطي ان هم ايضا يفهموا، لان هم الاخر اللي بيعمل لنا سند وبيعمل لنا دعم وبيحسسنا بالامن. احنا عايزين نحس بالامن، بس عايزين نحس بالامن الانساني. الامن الانساني مش الامن الشرطي. مهم جدا.
ناخد صوت نرجع تاني معانا الاستاذه هاجر من اسكندريه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا اهلا ومرحبا، اتفضل.
جزاك الله خيرا يا استاذ عمر، وجزاك الله خيرا ضيفك الكريم.
أه.
بس ليا تعليق على عنوان الحلقه
عايز اقول ان احنا مش في فوضى الحرية، احنا في فوضى ما بعد الحرية. ويا ريتنا احنا يوم 11 فبراير يوم التنحي حققنا حرية. انا اقدر اوصف بكل ثقة الحرية دي انها كانت حرية مزيفة، لان احنا تحررنا من استبداد وفساد رموز النظام. لكن للأسف تكبلنا بقيود البلطجة، وهي البلطجة في كل حاجة. اول نوع بلطجة قبلناه كان من يوم 28 فبراير اللي هي البلطجة 28 يناير يوم اللي هي لما الشرطة بدأت تنسحب، قابلنا بقى البلطجة التقليدية اللي احنا عارفينها اللي هي من الخارجين عن القانون وإفسادهم للمشاركات العامة والخاصة وتفشي الإجرام بكل أنواعه، قطع طريق وسرقة.
طب برأيك أستاذة هاجر كيف نستطيع أن نتغلب على هذه الفوضى الموجودة الآن؟
احنا بالفعل احنا كنا قدرنا تغلبنا عليها في الوقت ده اللي هو نوع البلطجة اللي انا بتكلم عنها دي اللي هي البلطجة التقليدية. احنا عملنا لجان شعبية، بس طبعا لازم بجانب اللجان الشعبية دلوقتي لازم نفعل دور رجل الامن بكل تمام. يعني رجل الامن بكل مشتملات اللي هو رجل الشرطة ورجل حتى الحراسات الخاصة، كل دول لازم الايام دي يشتغلوا مع وجود اللجان الشعبية. وفي نوع تاني من البلطجة للأسف احنا يعني قابلناه بشكل بقى شيك اللي هو البلطجة الاعلامية من بعض وسائل الاعلام، مش هنقدر نقول كلها وسائل اعلام مقروءة ومرئية، بقت البلطجة حتى في الجورنال اللي بنقرأه وفي المجلة اللي بتدخل بيوتنا. بعد ما كانوا بيدوروا في فلك الثناء على رموز النظام السابق، دلوقتي نازلين سب ولعن واظهار المساوئ
والاجبين الموجه
بتاع نفس النظام اللي هما كانوا بيشكروا فيه. بيبقى الاعلام
احد الاعلاميين استاذ هاجر بيقول على الرئيس السابق مبارك قبل الثوره، وانا سامعه بنفسي بيقول ان الرئيس محمد حسني مبارك هو حكيم العرب، وسمعته بعد الثوره يلعن فيه ويسب فيه سباب لا تتخيلي.
يعني ده نفاق وده نظام فاسد، من حقنا ان احنا نسقطه. هو كمان احنا مش بس بنسقط رموز نظام كانوا ماسكين حكومه، ده نظام الاعلام اللي بالشكل ده نظام فاسد يستحق ان احنا ننادي باسقاطه زي ما نادينا باسقاط نظام الرئيس مبارك وحكومته.
تمام، شكرا جزيلا يا فندم، ربنا يكرمكم. معنا الاستاذ رمضان. السلام عليكم استاذ رمضان من اسوان.
وعليكم السلام. كيف
اهلا ومرحبا
ان شاء الله. السلام عليكم.
حضرتك كيف نستطيع ان نتغلب الان برايك على فوضى الحريه
الموجوده؟ اهني هذه القناه المباركه.
اتفضل.
واهني كل الحضور الموجودين يعني، وجزا الله القائمين على هذه القناه خيرا. واقول يا اخي ان الاحداث الجاريه والله هي مؤسفه جدا جدا.
يا استاذ مصطفى لو سمحت يا ريت استاذ رمضان يا ريت تسمعني من التليفون بس لو تكرمت.
يطبقون الحريه.
استاذ رمضان حضرتك معايا؟
يطبقون الحريه عند كثير من الناس، وعند طائفه من الناس لا يطبقون الحريه.
جزاكم الله خيرا وشكرا جزيلا. معانا اتصال اخر استاذ كريم. طيب ماشي اتفضل يا دكتور.
يعني المتصله الاولى بتاكد على فكره مهمه جدا. احنا قلنا الحريه ممارسه.
تمام.
الممارسه محتاجه مناخ حر تقدر من خلاله يدعمك لما تيجي تعبر عن رايك وتقدر تتكلم في المجتمع، يبقى في مناخ. احنا دلوقتي المناخ للاسف الشديد مش متاح، مش مهيئ. ليه؟ لان احنا محتاجين الامن، نشعر بالسكينه والاطمئنان والامن اولا، محتاجين دي بشده حتى نستطيع ان نعبر عن رايك بحريه كامله. انت دلوقتي للاسف لما تيجي تعبر عن رايك بحريه شديده جدا في الشارع المصري بتتعرض زي ما قال المتصلين الى حاله بلطجه. وللاسف الشديد البلطجه اللي احنا بنعيشها الان ما اصبحتش بلطجه بالمعنى التقليدي، يعني بلطجه بالمعنى التقليدي الضرب والشد والجذب، لا ده اصبحت بلطجه فكريه. يعني البلطجه الفكريه معناها فرض الراي بقوه والتنكيل بالاخرين. ده اللي بنشوفه دلوقتي، ان انا بفرض رايي بقوه وكاني بالظبط انا الموجود في الدنيا ولا يوجد سواي.
تمام.
ودي نقطه خطيره جدا، واكيد بتاثر على المشاهدين وبتشكل ثقافه غير حرة.
استاذنك ننتقل الى مصطفى مع مجموعه من الابيات تتكلم عن الحريه مش كده؟ طيب
تفضل.
عن فوضى الحريه نسمع.
القصيده اسمها رفقا بالعقول، قلنا تعب شلون اللي بنسمعه. عجبا عجبا اراه اليوم في مصر من اناس بلا صواب، يزعمون انهم احرارا ويفعلون فعل الارهاب، فيا من شرد عقلك اتبعه ثم ائتني واسمع هذا الخطاب. لا تحسبن الحرية غوغاء وضوضاء ودعايات وإضراب،
ولا تحسبنها سبا ورفضا وانقلاب، ولا تحسبنها سلبا ونهبا غافلا عن يوم الحساب، ولا تحسبن ثمارها انتقاما وافتراء واغتصاب، وإنما الحرية أن نحارب الظلم حتى يبدي الانسحاب، وأن نصدع بالحق دون خجل أو خوف من عتاب، الحرية أن نصلي في مساجدنا دون خوف من عقاب، أن نعلم أولادنا في مدارسنا سنة المصطفى والكتاب، الحرية ألا نخاف إلا من رب الأرباب. فإلى متى سنعيش بين فرق وجماعات وائتلافات وأحزاب؟ متى سنوحد صفنا ونعيد الأمن الذي غاب؟ متى سنعود إلى رشدنا فقد شكى الكلام من الإطناب؟ رفقا بالعقول فحالنا أصبح مذموما يعاب، فإلى متى سنظل في رقود ومصانعنا مغلقة الأبواب؟ فقد أصبحنا عالة نمد أيدينا ونحن الرقاب، الكون يحسدنا على ثورتنا ونحن نهينها، هذا أمر عجاب.
شكرا جزيلا سيدي أبو مصطفى، ربنا يكرمك وجزاك الله خيرا. محمد، تحب تضيف حاجة في نهاية الحلقة؟
بس أنا بأكد على نقطة استغلال الطاقات الشبابية، لأن ديت هتساهم جدا في الارتقاء بالأزمة، في حل الأزمة، والاهتمام بقى بالتعليم المهني.
لا افتح عليك.
الاهتمام بالتعليم المهني. لأن زمان كان يقول لك اللي يخش مثلا الثانوي الصناعي أو التعليم الصناعي يتجه اتجاه صناعي ومهني، كان بيتبص له بصه دونيه شويه، مش بياخدش وضعه.
لا احنا صنايع وبخت ضايع.
فالاهتمام بالتعليم المهني لان دول اللي لو نجحنا في ان احنا نخرج جيل يقدر ان هو يعني عايزين مهندس، عايزين عامل في مهندس طيران، عامل طيران، عامل في غسالات، بوتاجازات، يعني يقدر ان هو فاهم صيانه، فاهم بدل ما يعني ده احنا بلدنا دلوقتي مش قادره تصنع عجله. يعني حتى العجل لعب الاطفال اي حاجه تلاقيها صنع في الصين، صنع في تايوان، صنع في ايه، يعني مش قادرين حتى، يعني مش مهتمين بالتعليم المهني، مش مهتمين بالتعليم الصناعي. فالاهتمام بالحاجات دي يخلينا ان احنا نرقى، يعني ممكن احنا نبص لها على انها حاجات صغيره، لكن هي دي الاساسيات.
تمام.
هي دي الاساسيات. الشيخ شعراوي قال كلمه جميله جدا الله يرحمه، لك كيف تكون كلمتنا من راسنا إن لم تكن لقمتنا من فأسنا.
طبعا. جميل.
دي نقطة جميلة جدا. إن أنا أهتم بقى إن أنا أقدر يعني أستغنى عن المعونة الأمريكية وأي معونة، سواء بقى من دولة معلش غربية أو حتى دولة عربية. أنا ليه ما دام أنا دولة
عندي اكتفاء ذاتي؟
أكون عندي اكتفاء ذاتي وأقدر أنا أساعد حتى غيري من الدول النامية. هفضل لحد إمتى دولة نامية؟ الدول بعد زي ما قلت في الأول الحلقة، الدول اللي بعد الحرب العالمية الثانية يعني نهضت وبقت خلاص في صفاف الدول الكبيره والمتقدمه، واحنا لحد دلوقتي لسه ده بيتقال علينا في التاريخ دوله ناميه. ما احنا عندنا الامكانيات، ولو دورت يا استاذ عمر دكتور شريف في العقول اللي ورا نجاح الدول الكبيره امريكا ودول الغرب عامه، هتلاقي عقول مصريه يعني لم تكن عقول عربيه سواء في اي دوله عربيه. ده اللي ورا اي نجاح هتلاقي وراه العقول المصريه والدول العربيه، الدكتور احمد زويل غيره، الدكتور الباز، او في اي مجال.
لا برايك ليه ان هذه العقول المصريه تعمل في خارج افضل مما تعمل هنا؟
لان ما دام هنتكلم بقى من ناحيه الحريه وفوضى الحريه، ان الناس دي كان مضيق عليهم. تعال شوف في نظام مبارك دكتور زويل لما حب يعمل المشروع بتاعه ايه اللي تم. ودلوقتي بعد الثوره رحبوا بيه، وانا اتمنى ان من الحكومات والمؤسسات ان هي تتيح الفرصه ليه. فكان في تضييق على العقول بتاعتنا، فيخرج بره ينجح. طول ما قاعد هنا ما ينجحش. الدكتور زويل قال كلمه برضو جميله جدا لما كنت بقرا في احدى كتبه، وقال انا لو كنت قاعد في مصر ما كنتش وصلت لجزء من اللي انا وصلت له هنا.
سبحان الله. شكرا جزيلا. محمد،
انا عايز اقول ان مصر مليئه كتير جدا بمقدراتها، يعني في مقدرات كتير جدا، بس هي تحتاج الى ان احنا نستغلها. يعني لا خير في علم الا من توجه العمل. احنا عايزين نفتح الارض الخصبة اولا لكل صاحب وظيفة ايا كانت هذه الوظيفة عالية او متدنية ماشي. فانا عايز اقول لك ان مصر واي دولة اصلا في العالم كله مش هتقدر تستغنى عن افرادها، وكل فرد في المجتمع له وظيفة خاصة وله دور هيقوم به. كل هذه الادوار هتقوم بالوصول لتحقيق هدفنا بعد تحقيق الاول بعد تحقيق الهدف اللي احنا عايزين نوصل ليه. تركيا والبرازيل وغيره حددت اولا هدف، ثم فضلت في تداعيات الهدف دي والمراحل لحد ما وصلت للهدف. فاحنا عايزين نصل نظام نضع هدف لمصر اولا، نضع الهدف برجالها وبايدي وبسواعد ابنائها في البلد هنا، ثم بعد ذلك ننتظر لتحقيق ان شاء الله.
يا محمد اعطينا ما في جعبتك في نهايه هذه الحلقه.
واضح من كل الكلام اسف ان الحريه مش نبت كده شيطاني، لا، الحريه لا تتشكل في فراغ، وانما الحريه تتشكل في مناخ ايجابي، يعني في سياق زي ما محمد فريد قال، فكره كل شيء بقى تعليم ايجابي، دين بيطبق بشكل صحيح، مؤسسه اعلاميه بتادي رسالتها بشكل ايجابي، اسره شغاله، يعني مناخ ككل شغال بشكل افضل، طاقات بشريه شغاله لا تتوقف، مفاهيم صحيحة بتغرس في نفوس البشر، مفاهيم مغلوطة بتحذف وتستبعد، طاقات شبابية لا تهمش وإنما تمكن. دي نقطة مهمة جدا. محمد أنا بقى معجب قوي بفكرة قالها، فكرة التعليم. إحنا دائما نقدس التعليم الثانوي اللي بيدخلنا الجامعة ونتناسى ونتغافل التعليم الفني بالرغم من أهميته. في مثل شعبي لطيف قوي بيقول لك إيه؟ لو أنت وزير وأنا وزير مين يسوق الحمير؟
صحيح.
يعني أنت تعرف النقطة دي مهمة جدا ليه؟ لأن إحنا للأسف خلال 30 سنة حقرنا من الكثير من المهن.
زي ما بنقول فعلا احنا لو كلنا بقينا مهندسين ودكاتره ورجال اعلام، مين هيعمل لنا نظافه الشوارع؟ بالزبط. مين هيعمل لنا الكهرباء؟ مين هيعمل لنا السباكه؟ مين هيعمل لنا كل الكلام ده؟
كل هذه
ما نقدرش نستغنى عن اي طرف من الاطراف دي.
كل هذه الطاقات لابد ان تستثمر، وهذا هو الوقت، هذا هو وقت حان بالظبط كده، حان وقت العمل، دقه ساعات العمل، لابد ان نشتغل بكل الطاقات. عايز اقتنم برضك بكلمه
كلمه مذمومه، لان كلمه القذائف
لا بالعكس
حان وقت العمل.
احنا بنحاول ناخد بالشكل الايجابي او المعنى الايجابي.
يمين كلها باب مداعبه،
صحيح،
كلمه القذائف حان وقت العمل ثوره
بالمعنى السلبي طبعا، لكن احنا بنتكلم على الايجابيه. انا بس عايز اختم بجمله من مذكرات الدكتور احمد زويل بيتكلم على الفرق بين السياق المصري والسياق الامريكي مثلا. بيقول هناك ايه؟ ان الابداع هناك ليس له حدود. احنا عايزين يا جماعه نقول في مصر برضك، عايزين بجد بنطمح، احنا محتاجين صناعه حلم لمواطن مصري بيحب بلده.
شكرا جزيلا دكتور، ربنا يبارك فيك، شرفتنا ونورتنا في هذه الحلقه، فاسال الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خيرا.
ربنا يبارك.
مشاهدينا الكرام، هذه الحلقه وغيرها من حلقات برنامج مع الشباب موجوده عبر موقع قناه الرحمه www.arrahma.tv، كما هي ايضا موجوده عبر موقع القناه على اليوتيوب، واظن ان الروابط موجوده الان على الشاشه، وتستطيعون التواصل معنا ايضا عن طريق صفحه الفيسبوك الخاصه بقناه الرحمه. مشاهدينا الكرام، كل الشباب الذين يحبون ان يشاركوا معنا في البرنامج للادلاء بارائهم وافكارهم واقتراحاتهم يستطيعون التواصل معي من خلال الموقع الخاص موقع عمر الحنبلي، تستطيع البحث عليه في جوجل موقع عمر الحنبلي، هتدخل الموقع هتلاقي في الصفحة الرئيسية كيفية التواصل معنا للإتيان إلى الحلقة. أيضا هناك صفحة خاصة بالبرنامج اسمها صفحة محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك، اي حد عايز يدخل الصفحه للادلاء بافكاره وارائه واقتراحاته ويكون متواجد معنا في برنامج مع الشباب يستطيع البحث عن الصفحه عبر محرك البحث جوجل، ايضا صفحه محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك، وتدخل الى الصفحه وباذن الله عز وجل نتواصل معك طول الاسبوع من الجمعه الى الجمعه باذن الله عز وجل. ايضا هذه الحلقه وغيرها من حلقات مع الشباب موجوده عبر موقعي الخاص بجودات متميزه باذن الله عز وجل. من هنا الى القاكم في حلقه قادمه، لكم تحياتي وتحيات اسره قناه الرحمه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أحلى 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 اللقاء.